هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجاة وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شعى بكم وتوصدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن مع زيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام، وهي ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة تمييزا لها عن سائر الزيارات من حيث الحجم والدلالة والبلاغة. وقد حدثناك في لقاءات سابقة عن مقاطعها متسلسلة، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يصفهم بهذا النحو: اجتباكم بقدرته، وأعزكم بهداه، وخصكم ببرهانه، وانتجبكم لنوره. ولقد حدثناك عن عبارة اجتباكم بقدرته وعبارة أعزكم بهداه، حدثناك عن ذلك في لقاءات سابقة، ونحدثك الآن عن عبارة وخصكم ببرهانه، وهذا ما نبدأ به. البرهان هنا يعني إلقاء الشيء بنحو يقطع به دليل الخصم، وهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خص الأئمة عليهم السلام بموقعية لا يتردد اثنان في مشروعية الموقع المذكور، وهو الإمامة أو الخلافة أو الوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما يتجلى فيما نقله المؤرخون والرواة من مناظراتهم عليهم السلام، فقد جسدت مبدأ الجذالب التي هي أحسن بأسمى صوره، كما يبينه لنا خبير البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان في الاتصال الهاتفي التالي، فلنستمع معا.
سماحة الشيخ، ما هي أبرز معالم منهج أهل البيت أو الجذالب التي هي أحسن في مناظراتهم عليهم السلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليه.
لا شك أن أهل البيت عليهم السلام وهم ربيبو الوحي، فإن منطلقهم أولا وآخرا هو وحي الله سبحانه وتعالى، فهم عاملون بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إذن فالمنطلق الأساسي في كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم هو هذه الدعوة الإلهية إلى نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله، وإلى كل من أراد أن ينتهج نهجه صلى الله عليه وآله، وهم أهل البيت وأولى بما فيه. وعلى هذا الأساس فإننا وجدناهم صلوات الله وسلامه عليهم يجادلون الناس بالتي هي أحسن، يواجهون كل إنسان مهما كانت عقيدته بالأسلوب الحسن وبالدفع بالتي هي أحسن، على قاعدة قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
لا.
الكلام في هذا يطول، لأن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم كثيرا ما واجهوا حركات الانحراف سواء على المستوى الفكري أو على المستوى العملي. أأتي في هذه العجالة بشاهد يرويه علامة من علماء العامة، وهو المبرد في كتاب الكامل، وهو من أئمة الأدب عند أهل السنة. يروي أن شاميا من أهل الشام رأى الإمام الحسن عليه السلام راكبا فجعل يلعنه والحسن لا يرد، فلما فرغ أقبل الحسن عليه السلام فسلم عليه وضحك فقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت. الإمام خير من يعرف الناس وأنساب الناس، إلا أنه لا يريد أن يقول لهذا الشيخ إنك تقصدني. انظر إلى الأدب الرفيع عند الإمام كيف يبدأ معه: أظنك شبهت، يعني اشتبهت، أنت تقصد شخص آخر لك عنده غرامة أو لك معه عداوة. ثم يبدأ الإمام مباشرة: فلو استعتبتنا أعتبناك، إذا كان لك علينا عتب نحن حاضرون، ولو سألتنا أعطيناك، إذا كانت لك حاجة نقضيها، ولو استرشدتنا أرشدناك، ولو استحملتنا أحملناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. ثم الآن طبعا تهيأ هذا الرجل وتهيأ من هذا الخلق العظيم، فتجد أن الإمام صار الوقت مناسبا ليبدأ معه حركة جديدة. فقال له الإمام عليه السلام: فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك، أكثر نفعا لك، لأن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كثيرا. هذا الخلق العظيم أمام من يشتم، فكيف وهو وقف موقف العداء، فكيف بمن جاء يحاور ويجادل ويدعي أنه من أهل الفكر كابن أبي العوجاء أو ابن المقفع أو فلان أو فلان أو فلان. نجد الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يواجهونهم بشكل لطيف وحسن جدا. قضية المفضل بن عمر رضوان الله تعالى عليه، والذي هو صاحب اشتهر اسمه بالكتاب الذي أملاه عليه الإمام الصادق توحيد المفضل، سببه في المبدأ أن ابن أبي العوجاء كان زنديقا دهريا، وحصلت بينه وبينه مشاجرة، وكان جواب ذلك الرجل على زندقته وعلى اعوجاجه اسما ومسما، تجد أن جوابه كان للمفضل بأنه ما هكذا كان يواجهنا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما. إذا عدنا إلى قضية الشامي، والقضية طويلة لا يسعها المجال، تقول بأن الرجل استضافه الإمام الحسن فخرج دخل إليه وهو وأبوه وأمه أبغض الناس إليه، وخرج من عنده صلوات الله وسلامه عليه مهتديا، وعلي والحسن والزهراء صلوات الله وسلامه عليهم أهل البيت أحب الناس إليه. هذا الخلق الحسن، هذا الخلق العظيم تمثل بمستويات مختلفة مهمة جدا في مناظرات أهل البيت، إلا أن ما يؤسف له الوقت لا يسمح.
نعم إن شاء الله في فرص أخرى تتاح لعرض برامج في الواقع مستقلة بشأن هذا الموضوع. سماحة الشيخ حسان سويدان، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
شكرا للأستاذ الحاج عباس باقري ولضيفي الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان في هذا الحوار عن أهل البيت عليهم السلام وحواراتهم بالتي هي أحسن في تبيان أحقيتهم في الإمامة أو الخلافة أو الوصاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. نتابع أحباءنا تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن ونتناول الآن العبارة التالية وهي انتجبكم لنوره، والموضوع فيها بحاجة إلى إلقاء مزيد من الإضاءة عليه. فماذا تعني العبارة؟ إن الانتجاب هو انتخاب ما هو نفيس بالقياس إلى سواه، والنفيس هو ما يبلغ درجته العالية بالقياس إلى الدرجات العادية لسواه. والسؤال الآن هو ملاحظة مصطلح النور حيث قال النص وانتجبكم لنوره، فماذا تعني كلمة النور؟ من الحقائق التي تنبغي ملاحظتها أن النور في اللغة الشرعية طالما يستخدم بمثابة رمز، والرمز كما هو معروف في اللغة الفنية التعبير عن اللامحدود بعبارة محدودة أو الإشارة إلى دلالات غير محدودة من خلال الكلمة المتقدمة. ولعل القرآن الكريم هو النص الشرعي الذي يستخدم عبارة النور في مواقع متنوعة من القرآن الكريم، مثل قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، ومثل قوله سبحانه يخرجكم من الظلمات إلى النور، وهكذا. ولعلك تتساءل الآن مستمع الكريم ما هي الدلالات غير المحدودة لرمز النور؟ والجواب هو إن النور يتداعى بالذهن إلى عشرات بل مئات الدلالات الإيجابية، بدءا من المفهومات العامة مثل الإيمان، الإسلام، الهدى، الخير، وانتهاء بمصادق متنوعة لما هو إيجابي مثل الرحمة، الشفقة، الحنان، الحب، الصدق، الأمانة، الإخلاص. وهذا يعني أن الذهن بمقدوره أن يستحضر مئات الدلالات المتضمنة لما هو خير. وإذا عدنا إلى العبارة القائلة عن الأئمة عليهم السلام بأن الله سبحانه وتعالى قد انتجبهم لنوره، حينئذ بمقدورنا أن نستخلص دلالات متنوعة تأتي في مقدمتها عبارة الانتجاب التي تعني كما قلنا النفيس من الأشياء، وهو أمر يعني أن الله سبحانه وتعالى قد انتخب أنفس الشخصيات ليجسد السمات أو المبادئ التي رسمها الله سبحانه لعباده حتى يلتزم بها في غمرة سلوكهم العبادي الذي خلق الله سبحانه وتعالى البشرية من أجل ممارسته. إذن مستمعينا الكرام، عندما ينتجب الله سبحانه الأئمة عليهم السلام لنوره، فهذا يعني أن أغلى الشخصيات المجسدة لما يريده تعالى من المبادئ تتمثل في الأئمة عليهم السلام. وما دام الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، فإن الشخصيات التي تستطيع أن تعرف النور المذكور من جانب، وكذلك تستطيع أن تجسد مبادئ النور أي الإيمان في أرفع مراحله، ذلك جميعا بمقدور الأئمة عليهم السلام أن يضطرعوا بالتعريف به من جانب وبالإيمان به من جانب ثاني وتوصيله إلى الآخرين من جانب ثالث. إذن للمرة الجديدة يتعين علينا أن ندقق النظر جيدا في دلالة ما يعنيه الرمز انتجبكم لنوره، والأهم من ذلك هو أن نعتبر نحن القراء أو الذين نوفق إلى زيارة الأئمة عليهم السلام بهذه الزيارة أن نعتبر بمضموناتها ومنها رمز النور الذي يعني في أحد مصاديقه المبادئ التي رسمها الله سبحانه وتعالى للبشرية وطلب منا أن نلتزم بها، ومن ثم أحد مصاديقه المتمثلة في شخوص الأئمة عليهم السلام المجسدين لمبادئ الله سبحانه وتعالى، إنه ولي التوفيق. حتى المتقن استودعكم الله، إلى اللقاء والسلام عليكم. Thank you.